بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرم، ولا يبذل ماله في حرم أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، واجعله خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذا الفصل في الضرب الثاني من الحجر، وهو الحجر على إنسان لحظ نفسه، وفيه 40 مسألة. المسألة الأولى في قوله رحمه الله: ويحجر على السفيه ولو بالغا، حفاظا على ماله وحفظا لحظه وحظ من تلزمه نفقتهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفه خفة العقل، والسفساف الخفيف. وللشيخين عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 800 درهم، وأبطل تدبيره. المسألة الثانية في قوله: والصغير، فيحجر عليه إجماعا، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المسألة الثالثة في قوله: والمجنون، فيحجر عليه إجماعا، وهو أولى بالحجر من السفيه والصغير، لأنه لا عقل له. المسألة الرابعة في قوله: لحظهم، فيحجر على الثلاثة في ذممهم وأموالهم بلا حاكم، وفي هذا يخالفون المحجور عليه لفلس، فإن الحجر يكون في ماله دون ذمته ولا يكون إلا بحاكم، وتقدم هذا. المسألة الخامسة في قوله رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضاً أو عارية أو إجارة أو وديعة رجع بعينه لفساد تصرفه ولأنه ماله. واضح المسألة؟ من أعطى سفيها أو صغيرا أو مجنونا ماله إما ببيع أو بقرض أو أعاره إياه أو أجره له أو أودعه عنده فإنه يرجع بعينه، إذا وجده. المسألة السادسة: لو أتلفه، أعطاهم ماله بعقد من هذه العقود فأتلفه، أعطى سفيها أو صغيرا أو مجنونا سيارته فأتلفها، لم يضمن، أي الثلاثة، لا يضمن السفيه ولا يضمن الصغير ولا يضمن المجنون، لأن من أعطاهم فرط في إعطائهم وسلطهم على ماله عرضا منه، ولو ادعى عدم العلم بالحجر، ولو ادعى أنه لم يكن يعلم أن هذا سفيه أو هذا مجنون أو هذا صغير، لأنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى كشف، فمتى سلطهم على ماله فأتلفوه لم يضمنوا. المسألة السابعة في قوله رحمه الله: ويلزمهم، أي الثلاثة، أرش الجناية إذا جنوا على نفس أو على طرف أو على منفعة أو بجراح، يلزمهم أرش جنايتهم في أموالهم بلا نزاع، لأنه فعلهم، والإتلاف يستوي في ضمانه المكلف وغير المكلف، وإنما رفع عنهم قلم، قلم ماذا؟ التأثيم وقلم التكليف، وأما الحكم الوضعي فإنهم قد يؤاخذون به. المسألة الثامنة في قوله رحمه الله: وضمان مال من لم يدفعه إليهم، يلزمهم إذا تسلطوا هم بأنفسهم على مال غيره، تسلط سفيه أو صغير أو مجنون فأتلف مال الغير ضمنه لعدم تفريط المالك، ولما تقدم من أن الضمان في الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. المسألة التاسعة في ذكر علامة البلوغ التي ينتقل بها الصغير من الصغر إلى البلوغ ويزول معه الحجر بعد مع إيناس الرشد، فقال رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة يعني هلالية حكم ببلوغه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه في الخندق فأجازني. وأحد كانت في السنة 3 والخندق كانت في 5، ويزول الإشكال بكون أحد في أواخر 3 والخندق في أوائل 5، فيكون الفارق 1 سنة. وقوله رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لا إن طعن فيها، لا إن طعن في الخامس عشر، فلا يحكم ببلوغه إلا بالتمام، وهذه مسألة يمكن أن تزاد. المسألة العاشرة في قوله أو نبت حول قبله شعر خشن لا خفيف لا خفيف ناعم، فإنه يحكم ببلوغه. دليل هذا ما وقع في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة، فإنه حكم بقتل المقاتلة وأمر بكشف مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة فيقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية فيسبى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. اتفق عليه، والاتفاق على هذه على أصل القصة مع هذا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الإشارة إلى هذه العلامة من علامات البلوغ في حديث عطية القرظي، وكان من بني قريظة عند أبي داود، أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لا فلا. ورواه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح. الحادية عشرة في قوله أو أنزل فيحكم ببلوغه بالإنزال. قال تعالى حتى إذا بلغوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وسواء كان الإنزال في يقظة أو في منام، في جماع أو باستمناء أو بدونهما لإطلاق الآية. المسألة الثانية عشرة وهي التي تفرع على الحكم بالبلوغ، فمتى بلغ الصغير أو عقل المجنون البالغ ورشد في المال أو رشد السفيه وهو ثالثهم زال حجره، هذا أثر الحكم بالبلوغ، يجري عليه على الصغير وعلى المجنون قلم التكليف، وفي الأموال يزول الحجر عنهم وعن السفيه. وإنما زال لزوال علته، قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المسألة الثالثة عشرة في قوله بلا قضاء لعدم اشتراطه في الآية، ولأنه ثبت أي الحجر بغير قضاء فيزول بغيره. الرابعة عشرة في قوله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وهذا بإجماع لحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. رواه الترمذي وحسنه. الخامسة عشرة في قوله وإن حملت حكم ببلوغها، يحكم ببلوغها من ظهور الحمل أو من ستة أشهر من الولادة، ستة أشهر مما قبل الولادة يحكم ببلوغها لأنه اليقين. وإنما حكم ببلوغها بالحمل لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال، لا يكون إلا عن إنزال يخرج من ترائبها. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها ترفعه: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا أو سبق كان منه الشبه. رواه مسلم. فالمرأة تنزل والحمل لا يكون إلا بمائها مع ماء الرجل، دل على أن إنزالها مؤذن ببلوغها. السادسة عشرة في قوله رحمه الله ولا ينفك، يعني الحجر بعد البلوغ والعقل، ولو صار العاقل شيخا لا ينفك قبل شروطه، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، فعلق صحة التصرف على أمرين وهما البلوغ وإيناس الرشد. السابعة عشرة في تفسير الرشد في الباب: فإن الرشد نوعان، رشد في الدين ورشد في الدنيا، يعني في المال. فالرشد هنا، فالرشد الدين هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله لعلهم يرشدون، وفي قوله قد تبين الرشد من الغي. والرشد هنا في هذه الآية: فإن آنستم منهم رشدا، هو الرشد الخاص، وهو الصلاح في المال ولو كان مفسدا لدينه. وهذا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الطبري وغيره عنه. الثامنة عشرة في علامة الرشد، ذكرها بقوله: بأن يتصرف مرارا لا مرة، فلا يغبن، يعني غبنا فاحشا، غالبا يعني لا نادرا. فإن الغبن غير الفاحش والنادر يقع للرشيد. فمتى تصرف مرارا بلا غبن فاحش في غالب أحواله، ولم يبذل ماله في حرام كشراء الخمر والقمار والمعازف، أو لا يبذله في غير فائدة كبذله في الغناء أو السفر إلى بلاد الكفر، فإنه يحكم برشده. وجواز دفع المال إليه. التاسع عشر في قوله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه. ولو قال قبيل بلوغه لكان أحسن، قبيل البلوغ، يختبر بما يليق به، يعني من البيوعات. والاختبار هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وابتلوا، هو الابتلاء، وابتلوا اليتامى. فيبتلى قبل البلوغ حتى إذا بلغوا، فإذا بلغوا ينتقل إلى البحث عن الرشد. المتممة للعشرين في قوله رحمه الله: ووليهم حال الحجر. ولي الثلاثة هو الأب، ويعني بالأب الرشيد العدل ولو ظاهرا، ولا يتقدمه غيره لكمال شفقته على ولده. يليه في الولاية وصي الأب، وصيه يعني وصي الأب، ويعني بالوصي الأمين. وإنما يقدم على غيره بعد الأب لأنه نائب عنه قد ارتضاه لولده. وبعدهما الحاكم أو نائب الحاكم، وهي المسألة الثانية والعشرون. وعلى هذا فلا ولاية لجد ولا لأخ ولا لأم ولا لأبناء الإخوة ولا للعمومة على ما اختاره المصنف. يقدم عليهم جميعا الحاكم بحكم ولايته العامة، وللحاكم أن يجعلها في واحد من هؤلاء، أن يجعلها للجد أو للأخ الشقيق أو لأحد القرابة أو لغير القرابة إذا اختار أمينا. ثم الحاكم، ثم قال رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، وهي 23، لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، وهذا بلا نزاع، يعني لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة لليتيم، بما فيه مصلحة للسفيه أو الصغير أو المجنون، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والخطاب عام لجميع الأولياء للأبي وغيره. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي فلا تتصرف في أموالهم إلا بالصلاح والإصلاح. المسألة 24، قال: ويتجر، يعني الولي، استحبابا لا وجوبا، يتجر للسفيه أو الصغير أو المجنون في ماله، لأثر عمر قال رضي الله عنه وأظنه في الموطأ: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة، ولأن عائشة رضي الله عنها فعلت. 25، في قوله مجانا، معنى هذه العبارة أن الربح كله يكون لليتيم لأنه نماء ماله، كما أن الخسارة بلا تفريط أو تعد من الولي على المحجور عليه. ولا تكون المشاركة أو الأجرة إلا بعقد، والولي لا يعقد لنفسه دفع للتهمة، ومن هنا تعين أن يكون اتجاره احتساب، كما نبهنا غير مرة كثير من الجمل أو القيود في العبارات هو يشير بها إلى خلاف عند أهل العلم يرجع إليه في مواضعه. وله، وهي 26، يعني للولي أو لوصيه أو للحاكم، له دفع ماله، يعني لأمين يتجر فيه مضاربة بجزء يعني معلوم من الربح، يعني للعامل. ودليل هذا فعل عائشة رضي الله عنها، فقد أبضعت مال أخيها محمد على وجه المضاربة، يعني جعلته بضاعة يتاجر فيها وله جزء من الربح، ولأن هذا من الإصلاح، قال عز وجل: قل إصلاح لهم خير. مما يجوز من تصرفات الولي أيضا، وهي 26، أنه ينفق على المحجور عليه لحظ نفسه، ينفق عليه من ماله، ويدفع أجرة تعليمه من ماله، أعني من مال المحجور عليه. وله أن يشتري له عقارا أو أن يبني له بيتا إذا قصد بهذا الإصلاح، وليس له أن يقترض من مال اليتيم لأنه أمانة عنده، ولا أن يقرض غيره إلا إن خشي على المال، خشي أن يتلف أو احتاج إلى نفقة فأراد أن يقرضه غيره ويعطيه بدله بعد مدة، كما لو أقرضه إبلا أو غنم ويرد المقترض بدلها حتى لا يحمل الصبي نفقة البهائم، أو أقرضه برهن محرز من غير محاباة للمقترض. وإلا في الأصل فإن مال اليتيم عنده أمانة لا يتصرف فيها إلا بما فيه بما يعود بمصلحة عليه، أعني على المحجور عليه. المسألة التي بعدها قال فيها رحمه الله وأظنها 26: ويأكل. الولي كما تقدم أب أو وصيه أو حاكم، فأما الأب فله أن يتملك وله أن يأكل من مال ولده الصغير ولو لم يكن فقيرا، وهذا بلا خلاف، إذا لم يضر بالولد، وبشرط ألا يأخذ من هذا المال ليعطي ولده الآخر. ودليل الجواز حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسن. وهذه المسألة تذكر في كتاب الهبة إن شاء الله. والسفيه والمجنون والصغير قد يكون له مال في حياة أبيه يرثه من أمه، أو يرثه من زوجه لو زوج وماتت، أو يوهب له، أو يتصدق به عليه. فللأبي ما ذكرنا أن يأكل أو أن يتملك. 27 غير الأب وهو الوصي يأكل إن كان فقيرا. قال: ويأكل الولي الفقير. ويعني بالولي هنا الأب وذكرناه، ووصي الأب ووصي الأب. وأما الحاكم وأمين الحاكم فإنهم لا يأكلون. الحاكم من وظائفه أن يقوم بشؤون رعيته بلا مقابل، فوصي الأب كالأب يأكل لكن لا يتملك، ولا يأكل إلا إن كان فقيرا، فيأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المسألة 28 في تقدير المعروف، ما هو؟ ضبطه بقوله: الأقل من كفايته، كفاية الولي، أو أجرته. فإن كانت أجرة قيامه على مال يتيم في الشهر 100 وكفايته 200 فإنه يأخذ 100 الأقل، وكذا العكس. لو كانت أجرته 1000 لكن تكفيه 100 لا يأخذ إلا 100. المسألة بعدها في قوله: مجانا، يعني يأكل ولي الولي الفقير من مال موليه مجانا، يعني فلا يلزمه العوض إذا أيسر ولو اغتنى، لا يرد، لأن أكله عوض عن عمله كالأجير والمضار. 29 في مسائل الخلاف بين السفيه إذا رشد والمجنون إذا عقل والصغير إذا بلغ، الخلاف من واحد من هؤلاء الثلاثة مع الولي، والخلاف يقع بينهم أو بينهما، بين الولي وواحد من هؤلاء الثلاثة، يقع في 5: يقع في النفقة والضرورة والغبطة والتلف وفي دفع المال إليه. فقال المصنف رحمه الله: يقبل قول الولي، يعني مع يمينه، والحاكم بلا يمين بعد فك الحجر في 5: في النفقة، في أصلها أو في قدرها، وفي الضرورة أنه باع عقارا أو اشترى له عقارا للضرورة، وفي الغبطة أنه باع العقار لغبطة لحظ اليتيم أو الحظ المحجور عليه، وفي التلف إذا ادعاه. قال: نعم، كان له سيارة لكن أخذها السيء، يقبل قوله بيمينه. ويقبل قوله في 5، وهي دفع المال اليتيم بعد بلوغه ورشده. ولماذا يقبل قوله؟ لأنه أمين، والأصل براءة ذمته، لكن لا يحكم له إلا إذا تعذرت البين. المسألة التي بعدها في قوله رحمه الله: وما استدان العبد. العبد ممن يحجر عليه، لأنه لا يملك وليس له أن يتصرف إلا بإذن سيده. فإذا استدان لزم السيد الأداء إن أذن له في الاستدانة، فيكون الوفاء من السيد لأنه هو الذي غر الناس بمعاملته. المسألة بعدها إن لم يأذن له فيكون الوفاء متعلقا برقبته، فيخير السيد بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه. وألحق هذه المسألة بمسألة الاستيداع، قال كاستيداعه، أن يكون العبد مودعا، أودع عنده فأتلف الوديعة، تتعلق الوديعة برقبته. المودع يخير السيد بين أن يضمن الوديعة أو تتعلق برقبته، إما أن يأخذ العبد مقابل الوديعة أو يباع العبد وترد من قيمته الأمانة. وكذا أرجو جنايته على نفس أو طرف أو جرح، إذا جنى العبد تعلقت جنايته بإيش؟ برقبته، إما أن يدفعه السيد برمته إلى أهل الجناية، وإما أن يباع ويدفع الأرش من قيمته، والباقي يكون لسيده والخيرة له عن السيد. وكذا قيمة متلفه، إذا أتلف العبد شيئا لغيره تعلقت برقبته. فقاس الاستدانة على هذه الثلاث رحمة الله تعالى عليه. وأظن المسائل على هذا يعني أقرب إلى 30، لم تبلغ 40. وإذا كان الأمر كذلك فمسائل الباب 73 مسألة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.